قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوب.
هذا الفصل فيه شرع فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب، وما سبق كان مقدمة بين يدي كلامه رحمه الله في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، في تصديق الخبر وامتثال الأمر وقبول الأحكام. ومن هنا سيشرح شيخ الإسلام في الجواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الأول أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه من.
ولماذا نص على الثلاثة؟ لأنها مزكاة، كما عند البخاري حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة، فهي قرون مفضلة. لذلك كلما رجعت في الدراسة إلى هذه القرون كلما كانت السلامة إليك أقرب. كما قال ابن مسعود: خذوا العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإي والله الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن يأمن على نفسه في هذا الزمان؟ والدنيا مقبلة والفتن كثيرة والبدع ظاهرة والسنة قليل أهلها وقليل ناصروها وناشروها، فمن يأمن على نفسه مع كل هذه الفتن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. لذلك أركض الدنيا من قدميك ولا تهتم بها. الشيخ الباز رحمه الله كان راتبه 30,000 ريال ولا يأتي شهر إلا وهو مدين رحمه الله من كثرة نفقاته. يذهب لصلاة الجمعة وكان يصلي قبلها 8 ركعات، يفك الفلوس إلى على 10 أو 5 ويوزعها. وجاءه رجل يوم فأخرج أبوكه وقال: الله ليس معي ولا ريال واحد، ونفضل البوك. فكان ربما يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وغفر له، كان ربما يقول لي يوما: اعطني عطية 50 ريال سلف حتى يتصدق بها. وقيل رحمه الله في ترجمته كتاب طيب اسمه جوانب من حياة الإمام محمد الموسى سكرتير الشيخ رحمه الله في منزله، يقول أنه رحمه الله تعالى ذهب وفد من السعودية إلى أقصى بلاد في الجنوب، فقال لهم قالت لهم امرأة عجوز كبيرة طائلة في السن: من أين أنتم؟ قالوا: من السعودية. قالت: من بلد الشيخ ابن باز. قالوا: ابن باز أنت في الجنوب، إيه اللي وصلك ابن باز؟ طبعا قبل انتشار هذه الآيات الحديثة قالت إن الشيخ ابن باز أنا، قالت عن نفسها أنها كانت امرأة نصرانية وأسلمت واضطهد أهلها وقال لها الناس: ليس لك بعد الله إلا الشيخ ابن باز. قالت: فراسلته ولا وليس عندي شك أنه لن يرد. ابن باز التفت إلى امرأة في أقصى الجنوب قالت: فإذا به يرسل لي 10,000 ريال رحمه الله. هذا الرجل كان إماما، تخرج والذي نفسي بيده من درس الشيخ ابن باز في الجامع الكبير في الرياض يوم الخميس، تخرج تريد أن تغير كل منكر ترى، تحس بأن الإيمان يزيد في قلبك مع أنها كلمات يسيرة ولكنه علم راسخ. أذكر مرة أن الطلاب بقوا معه قرابة 20 أو 1/2 ساعة يناقشونه في ذبيحة تسمى العتيرة، كان العرب يذبحون في شهر رجب، ويجادلون الشيخ ويناقشونه هو صادق لا أصل. قال بعض السلف: راجعوا فتح الباري يتوب به المرة القادمة. هو ثابت رحمه الله، ثابت في المنهج، ثابت في التدريس. كان عنده طالب من السود الجنوب الأعاجم يقرأ بطريقة يعني متعبة جدا والشيخ يصحح ويصبر عليه، تقريبا كل صفحة أخطاء ويصحح والطلاب عايزين ياخدوا حياة الشيخ، يعني عايزين ياخدوا أكبر قدر. هو صابر عليه صبر عجيب. ورأيته رحمه الله يصلي الضحى في آخر عمره وهو جالس. إذا انتهى من الدرس قبل أن يأتي أحد ينزل أن أضرب الله أكبر يصلي، وهو ذاهب إلى السيارة يقرأ عليه المثال. ذاهب إلى السيارة، الذي يقرأ من المسجد إلى الشارع يقف ويجد في السيارة واحد جلس بكتابه يقرأ إلى البيت. هو ذاهب إلى العمل يقتسمون الطريقة ثلاث رجال، وهو عائد كذلك. إذا ذهب إلى باب العمل الإفتاء قال ارجعوا من هذا محل عمل. انتهت كتب ومؤلفات في هذا. فهذا يقول أنا خايف على المسجد يخدوه، ما يخدوه من هذا اللي تدرسه في السيارة وفي الشارع وانت راح تصلي وجاي من الصلاة، ما يخدوه. ايه المشكلة ان يخدوه وانت رايح يقرأ عليك الطلاب على جنبتين. وكان يدرس رحمه الله كتاب المنتقى من أخبار المصطفى لمن الذي شرح نبي الأوطار، شرح منتقى الأخبار، مجد الدين أبي البركات تقي الدين ابن تيمية، جد من شيخ الإسلام، جده عالم وجدته عالم، حيطلع هو حيطلع ليه خيار، حيطلع ابن الوز عوان، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فكان موعد الدرس متى؟ يقول عبد الكريم بن صالح المقري مقدم في الإذاعة الساعة الثانية ليلا، يأتي ليسجل مع الشيخ في بيت الساعة كام؟ معاد الدرس الساعة كام؟ 2 بالليل. مين دلوقتي على بس 2 بالليل؟ بل بعد الفجر يقعد عليك كل واحد يتطوع يمين وشمال وتحاول تخلص الدرس على الشروق. ما عاد الضحى ما تطولش عشان تلاقوه كلهم لهم حوالي. نعم رحمه الله. فمثل هؤلاء يرفع بذكرهم الهمم. ذكر هؤلاء العلماء الانسان يأنس بذكرهم رحمهم الله تعالى، وهذا فيه بركة مجالسة اهل العلم. فابو هريرة كما في الصحيح قال رضي الله عنه شغل إخواني من الأنصار الصفق بالأسواق فحفظت ونسوا، أو قال وعيت ونسوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. بركة. وفي البخاري أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، قال النبي عليه السلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت إلى بيت أمي فسمعت خشخشة الماء، قالت ويحك، فلبست درعها وخمارها وقالت أين محمد، قال لما، قالت أين محمد، فذهب معه فقد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله ادعو الله أن يحبب عبيدك أبي هريرة في الناس وأن يحبب الناس فيك. قال فاللهم حبب عبيدك أبي هريرة للناس وحبس. قال أبو هريرة فما رآني أحد إلا أحبني. أحد من مين؟ من أهل السنة ولا البدعة؟ أهل السنة. لكن كره أهل البدعة لك منقبة ولا مذمة؟ منقبة. عشان ما تقولش ده الشيخ فلان يا عم، ده الناس كلها بتحبه. أقوله هو على الباطل؟ ممكن على الباطل. إذا أبغضه أهل الحق فهو على الباطل. وأما حديث أبي هريرة في الصحيح إذا أحب الله، أن البخاري في صحيحه إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحبه فيحبه أهل السماء، ثم نادى جبريل أن الله يحبه فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال الحافظ رحمه الله المقصود بالقبول قول من أهل الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الأول أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات.
وسبحان الله، ذكر العلماء أن أفراد أدلة العلو تزيد على على 1000 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هذه الأفراد وهذه الأفراد يتفرع عنها أدلة، ومع ذلك آمن به المبتدعة أم ردوا؟ يبقى أنت مرسوق 10 أدلة وزعلان تقول دا 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 تزيد على 1000 دليل وردوه، لأن الهوى طبع على قلوبهم والعياذ بالله، فغدوا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم القاسرون. صم وبكم وعمي عن الحق والعياذ بالله، عن الحق الذي كان يقوله هو فضلا عما تقوله أنت. أليس هو الذي كان يقول في 2003 المباراة حرام؟ هو اللي مش هو؟ هو. والأمة بتنعر، والأمة زي سجي الجحا وهذا وهذا. نحن نرجعه إلى كلامه هو، ونقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك وعد وارجع إلى الله قبل أن يقال لك هذه المقولة يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
قال رحمه الله:
وسبحان الله، من أهان السنة وأهلها أهانه الله. هذا الشخص تلاعب وداهن وخادع، ومنذ أكثر من 20 سنة يخطو في نادي من النوادي في المنصورة. هذا العام ذل ممن داهنه ومنع من الخطأ. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذا أهان السنة وآلها لا بد وأن يهان، ويهان ممن داهنه. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، يعني شارب الخمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الأول أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع.
هذا أول نوع من أنواع الدلالات، هو أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش. واستوى يعني على، نعم، لأنه والعرش أين هو؟ في السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وانظر إلى البراعة في استحضار الأدلة. ابن تيمية رحمه الله يتكلم الآن من كتاب ولا من حافظته؟ ولكن الهرد كان عاليا عند شيخ الإسلام رحمه الله، وهكذا عند علمائنا المعاصرين. ابن باز رحمه الله، سماح الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا حفظه رحمه الله تعالى، لما خرج أول سي دي في صحيح مسلم قال الشيخ رحمه الله: يا شيخ، هناك شيء يسمى له سي دي، سي دي هاي ولا سي دي قرص فيه صحيح مسلم؟ قال: ما شاء الله، أسمعون شيئا. فأسمعوا شيئا من أول 7 أو 10 أحاديث. قال: ليس كذلك السند. فراجعوا الأصول فوجدوه كلام، فوجدوا أن كلامه صحيح، وهو كان رجلا أعمى كف بصره وعمره 12 عاما. وبكت أمه، قالت: بكت لماذا؟ كما في ترجمة رحمه الله قالت قالت: من يقود ولدي إلى المسجد فلم يطعم إلا مضيفا بعد ذلك، وكان الناس يتزاحمون على قيادته إلى المسجد رحمه الله. ما الذي رفع ابن باز إلا العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا. رأينا الملك فهد رحمه الله يقبل رأس الشيخ الباز رحمه الله، ملك يقبل رأس العالم، تمكين. ابن عبد الوهاب يدعو للتوحيد عن الشرك ولا يداهم في دين الله فيقيم هذه الدولة السعودية اليوم. سخر الله له محمد الأمير محمد بن سعود فيقف السيف بجوار العلم فترى هذا الخير الذي ترفل في دولة السعودية اليوم تعالى بدون تناسب. هذا هو طريق التمكين الصحيح. أما في تونس وصل القوم إلى الحكم، ماذا حكموا؟ ها؟ الديمقراطية ليس إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، تارة يخبر بخروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه.
يبقى الاستواء على العرش في سبعة مواضع هذا أول دلالة، والثانية يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه. والعروج يكون إلى أعلى أم إلى أسفل؟ إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه. والمعراج يكون عن طريق آلة، والرفع لا يلزم معه أن يكون بآلة. قال سبحانه: بل رفعه الله إليه. ذلك كان معراج نبينا عن طريق آلة، فركب البراق من مكة من دار أمهانة كما عند البخاري في صحيحه إلى بيت المقدس في فلسطين، وربط هذه الدابة البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء ركعتين. كيف صلى بهم وهم أموات على عيسى؟ نعم، تشكلت أرواحه في شكل أجسادهم كما قال شيخنا، وصلى بهم إلا عيسى فصلى به بروحه وجسده فكان إمامهم عليه السلام. ثم عرج به بسلم مستنير إلى السماء السابعة فرأى من آيات ربه الكبرى جل وعلا. نعم، فهذا العروج يدل على العلو، والعلو عند أهل السنة على أقسام ثلاث: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. المبتدعة وافقوا أهل السنة في ثلثي الصفة وهي علو القهر والشأن، ونازعوهم في علو الذات. وهل أدخلهم ذلك في السنة؟ لا. يبقى لما يبقى الرجل على قول أهل السنة في الصفات وفي الحوض وفي الميزان وفي الشفاعة، تقول لي يدرس الوسطية، أقول لك وكمان الحموية والصدفية، ولكن على مذهب الخوارج في الحاكمية يخرجه ذلك؟ نعم يخرجه ذلك، كما قال الشيخ الحسين حفظه الله: ولا يلزم أن يتصف الرجل بكل صفات الخوارج حتى يكون خارجيا، فلأنه لو خالف انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله، فلأنه لو خالف أصلا واحدا مصرا معاندا فهذا خارجي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعمران بن حطان كان رجلا على الجادة وأدرك التابعين والعلماء، وابنة عمه كانت من الخوارج فنكحها لكي يردها إلى مذهب أهل السنة. فما الذي حصل له؟ قلبته هي إلى مذهب الخوارج. ذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب أنه كان رأسا من رؤوس الخوارج القعدية، وهم أخبث أنواع الخوارج القعدية بفتحات، يأمرون الناس بالخروج ولا يخرجون، كيف إذا خرجوا وأبناؤهم وأزواجهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتباهى أحدهم: أنا خرجت أنا وزوجتي وأولادي مرتين. حينما يقال له ما الدليل؟ يقول: سأفعل بحثا. ولما يفعل بحثا يكون أين محل البحث؟ الدرج. يقول: أنا لا أخرجه الآن خشية المفسدة. مفسدة؟ أي مفسدة. يكون محل بحثك بعد هذا التعب الدرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، تعول الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذا يدل على أنه كله في علو، أن الصعود يكون إلى، هل ممكن نقول فلان صعد من الدور الثاني إلى الدور الأرضي؟ لا يمكن أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده.
وهذه هي الدلالة الثالثة. يبقى الأولى ما هي؟ الاستواء. الثاني عروج الأشياء وصعودها. الثالث نزولها من عندي. والمبتدعة نفوا النزول، نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، مع أن أحاديث النزول أحاديث متواترة، ولشيخ الإسلام رسالة ماتعة فيه شرح حديث النزول مطبوعة في طبعة أنيقة مفردة وفي طبعة ضمن مجموع الفتاوى، أتى بالأدلة ورد كل الشبهات رحمه الله، ومع ذلك المبتدع نفوه. قالوا لأن لو أثبتنا النزول ننفي ماذا؟ الاستواء. وهذا باطل. بل فقلب عليهم أهل السنة الدليل وقالوا: بل النزول يدل على الاستواء والعلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وهذا من براءة أهل السنة. ومن أعظم من برع في هذا الباب من؟ ابن تيمية رحمه الله والحافظ الذهبي في كتاب العلو للذهبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى.
هذه الدلالة الرابعة، وتحت هذه الدلالة عدة أفراد. نعم.
قال رحمه الله: وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى.
العلي الأعلى يعني أعلى العلو، وهذا هو أول فرد من أفراد تلك الدلالة. اكتب عليه ألف. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم.
وهو العلي العظيم، وهذه هو الفرد الثاني من أفراد تلك الدلالة، العلي. نعم. فالله هو العلي، ولا يقال عن الله الهوي، كما زعم أبو محمد بن حزم غفر الله له، فقال من أسماء الله الهوي، واعتمد على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان يذكر ربه الهوية من الليل. الهوية يعني الجزء من الليل. فعلى ظاهرية ابن حزم قال الهوية يعني من أسماء الله، كما عد الدهر من أسماء الله. ابن حزم له تخبطات شديدة، فقال إن القرآن أربع قرآنات. ذلك صاحبه ابن القيم في النونية، وقال بعدما ذكر مقولته هذه قال: فقال فله ابن حزم قلة العرفان. وقال أيضا: الإيمان هو التصديق. قال ابن القيم: فرمي المصاحف في الحشوش، يعني النجاسات، وادع الإيمان إذا كان الإيمان عندك فقط هو التصديق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بأنه في السماء.
وهذه الدلالة رقم خمسة.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
والسماء كم سماء؟
سبع.
سبع، ومنها السماء الدنيا أدنى السماوات وأقربها إلى الأرض. فقوله في السماء، في أي سماء؟ في هنا ظرفية ولا غير ظرفية؟ يا دكتور رحمة، في هنا ظرفية بمعنى على. وإذا أريد بالسماء أبراجها ففي بمعنى على. والأصل فيها هنا أنها للظرفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
سدل به الجهمية بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والصواب الذي عليه أهل السنة أنه معنى الآية كما قال السلف: يعبد في الأرض كما يعبد في السماء. إله يعني معبود، وليس أنه ممزج للعالم مخالط له عند بعض الجهمية، فرقة من فرق. أن بعض فرق الجهمية يقول: الله ليس مخالطا للعالم وليس بائنا منه أو عنه، وليس داخله وليس خارجه، وليس أمامه وليس خلفه، وليس يمينه ولا شماله ولا شماله. أجل، ما هو؟ عدم المحض. نعم، كما سيأتي.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه
وسلم، قال بعض الأداء يقف عند السماوات: وهو الله في السماوات وفي الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء.
وهذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين. نعم.
وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا رواه مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما لطم جارية عنده لأن أفقدته شاة فأراد أن يعتقها، فأتى النبي عليه السلام فقال لها: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والمبتدعة أول حديث الجارية، فقالوا: الرسول قصده أن الإيمان بالله لا السؤال عن أين الله، وإنما سألها بما يناسب عقلها. فهكذا اتهم الرسول عليه السلام على أنه لا يكاد يبين. الرسول يريد أن يسأل عن إيمانها فيقول لها: أين الله؟ هل هذا معقول؟ ليس معقولا عند أي أحد آخر أبدا. هم قالوا إن الله يسأل عن إيمانها فسألها: أين الله؟ هذا بعض وبعيد جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
معاوية بن الحكم لما جاء النبي في هذا الحديث فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل فقال الصحابة: يرحمك الله. قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. من يصلون؟ قال: فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني. فلما انفتل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال معاوية: والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. فنعم المعلم عليه السلام. فالإنسان إذا جاء مسترشدا وكان بعده عن الحق بسبب الجهل فمثل هذا يصبر عليه. قد روى الجماعة إلا مسلما أن عربيا جاء مسجد الرسول عليه السلام فبال في طائفة المسجد، فقام الصحابة ليقعوا به. يتخيل لو دخل الرجل الآن وتبول في المسجد ماذا سيحصل؟ على طول الشباك مفتوح. فتبول في طائفة المسجد فقام الصحابة ليقعوا به عشان يضربوه عشان تبول. وكيف يضرب رجل من أجل أنه يوزع ورقة دعوة للعلم لمعهد علمي أو غيره؟ أهذا يضرب؟ أليس من السفه والغباء أن يضرب هذا فضلا عن أن يدعى له بالتوفيق والسداد ويعاون على هذا؟ لا سيما والإعلام في دراسة كتب لشيخ الإسلام. أما يستحي هؤلاء وهم يدعون السلفية ويضربون من وزع ورقة يدرس فيها كتاب وكتب شيخ الإسلام رحمه الله؟ سبحان الله. هذا عقل فضلا عن دين وشريعة، فضلا عن سلفية وسنة، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض.
وهذه هي الدلالة السادسة.
وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، ويخبر عن من عنده بالطاعة، كقوله:
عفوا، ما كملنا حديث الجارية. أن العربي جاء فتبول في المسجد فقام الصحابة ليقعوا به، فقال عليه السلام: لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، يعني خليه يخلص حاجته. فلما انتهى من حاجته دعا بسجل من ماء، وهو الدلو ملئ ماء، فدعا بسجل وسكبه عليه ودعاه، فقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. الإنسان إذا كان جاهلا وصد عن الحق بسبب الجهل يعلم ويصبر على أذاه. أما صاحب الهوى فالنبي عليه السلام أخرج آكل البصل والثوم من المسجد، كما في الصحيح عند مسلم قال عليه السلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية: فليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لماذا يخرج آكل البصل من المسجد؟ لأنه يؤذي ماذا؟ أنوفنا برائحة بصله. والمبتدع أولى بإخراجه من المسجد، لأنه يؤذي ماذا؟ يؤذي أشرف ما في البدن، هو القلب. والذي يؤذي القلب أشد أم الذي يؤذي الأنف؟ القلب، لأن عليه مدار العمل، فإخراجه أولى من المسجد. ولا كرامة له ولا خير في وجوده. وليش بقى الإخوة يتفرغوا، الإخوة يصلون، الإخوة يعجلون، من نجعل كل ذا كلام عقلي؟ أنا بقول لك أنا أدل. بل إن النبي عليه السلام يذكر الشيخ الإسلام في فتاواه، وكذلك في كتابه في الرد على الرافضة الذي يسمى بمنهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، وفي أيضا درء تعارض العقل والنقل، فيما أذكر في درء تعارض العقل والنقل، أن النبي عليه السلام أن يعني أن ولاية أهل البدع أشد على السنة من ولاية أصحاب المعاصي. ولذا فإن النبي عليه السلام أمر بقتال الخوارج ولم يأمر بقتال الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. نعم. إذا زمان الفتنة على أهل السنة كان في زمان من؟ المأمون والوثن. نعم. نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يجعل بعض الحق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ليخبر عن من عنده بالطاعة كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخول
هنا استشهاد طيب. قال شيخنا حفظه الله فقال لو كان الله تعالى في كل مكان مخالط للخلق كما تقول الجامية لما خص من عنده بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لأن الأرض فيها من لا يستكبر عن عبادته أم لا؟ فيها الأنبياء والأولياء والصالحين. فقوله من عنده يدل على الاختصاص وأنه في السماء. نعم، وهذا استشهاد بديع جدا. نعم.
قال رحمه الله كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته
فلو كان
موجب العندية
موجب نعم يعني السماء
قال رحمه الله فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا وقد قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا بالقرآن لا يحصى إلا بكلفة.
كم ذكر ابن القيم هنا من دلالة؟ ستة. عفوا ابن تيمية رحمه الله، وأردف عليها تلميذه كم؟ 21 دلالة أخرى، فصار المجموع 27 دلالة. ومع ذلك وكل دلالة تحتها أفراد من الأدلة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة. وقدماء الأشاعرة فسروا العلو بالقدرة. علت الصوت شوية. إذا أنا تعبت. تابع. علت الصوت شوية. نعم. نعم. ما لها؟ في قوله وتارة يجعل بعض الخلق عنده مع قوله سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالذين لا يستكبرون عن عبادته هل هم في السماء والأرض أم في السماء فقط؟ في السماء والأرض. فقوله عنده يدل على اختصاص غير الأرض، ولا يكون ذلك إلا في السماء. فهمت؟ نعم. فلو كان الذين لا يستكبرون في الأرض والسماء تمام لكان الله عز وجل الذين لا يستكبرون في الأرض فقط لكان الله مخالطا له، ولكن قال عنده لاختصاص أن هذا في السماء دون الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين.
عفوا نكمل. فالأشاعرة فسروا العلو بالقدرة وكذلك المعتزلة، والمعية عندهم تدل على المخالطة، وهذا خطأ حتى في اللغة، لأن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. وهؤلاء جميعا فسروا العلو بالقهر والمكانة، وأهل السنة أثبتوا الأنواع الثلاثة للعلو: القهر والشأن والذات. والأشاعرة القدامى يفسرون العلو بالقدرة، والحداثة يقولون بالحلول كالجهمية. يبقى الأشاعرة القدماء يفسرون العلو بالقدرة، والمحدثون يفسرونه بالحلول كالجهمية. وهذه الطوائف موجودة الآن، وامتدادها في غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود، ويتنغم أحدهم ممن تصدر من الرويبض قائلا: ما في الوجود حقيقة إلا هو. وأول الكلام هذا ما هو؟ الله ربي لا أريد سواه. ما في الحقيقة، ما في الوجود حقيقة إلا هو. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ وهذا إمامه ابن عربي الملحد الزنديق الذي قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. والقائل: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. والقائل: ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري من المكلف. ولذلك عندهم كل معصية بل كل كفر محبب من الله عز وجل، فالزنا عندهم من أوامر الله، والشرك عندهم من أوامر الله، العياذ بالله. بل لم ينزه الله عن الحشوش والخمارات والبيارات، وقالوا الله مخالط لخلقه في كل مكان، وليس في الوجود إلا هو. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. لا يدري من المكلف، والعياذ بالله. ومعبود هؤلاء ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت ولا بصير ولا أعمى، كذا قال هؤلاء الزنادقة. وحدثاء الجهمية جمعوا بين النقيضين فقالوا: الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال. وهذا باطل عند كل العقلاء أن يجمع بين النقيضين. أقول لك: كيف محمد؟ تقول: هو قائم جالس. هل يمكن أن يكون قائما جالسا في نفس الوقت؟ إما قائم وإما جالس. وهذه السفسطائية من العقلانيين الذين أتوا بالعجائب والغرائب، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى.
انتهى هنا ابن تيمية من الأدلة النقلية، وسيشرع بعد ذلك في الأدلة في النقاش العقلي، فالكافر يناقش عقليا أيضا. فالحق في أحد النقيضين: أن الله فوق العرش أو داخل المخلوقات، وسيتكلم شيخ الإسلام عن هذا. نعم. قال:
قال رحمه الله: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه،
علو الله،
من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نظيره،
يعني أنه ليس في علو وإنما هو في سفل. هذه مناقشة عقلية، ونقول له: دليل عقلي ولا مناقشة عقلية؟ مناقشة عقلية. نعم.
قال رحمه الله: إذ الحق لا يخرج عن النقيضين.
الحق لا يكون مع النقيضين أبدا، وإنما يكون في أحدهما فقط طالما أنه متناقضان. نعم.
قال رحمه الله: وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية،
وعندهم عجائب، وكذلك الصوفية والباطنية من الرافضة. فالباطنية أكثر من اليهود والنصارى الرافضة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن المسلمين أجمعوا على أن الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، انتهى كلامه. وهؤلاء الباطنية لهم دين خاص به، فيقولون الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها هو الحركات ركوع سجود قيام، والباطن للصلاة الذي لا يعرفه أحد إلا هم هو معرفة شيوخهم. والصيام له ظاهر وباطن، فالظاهر الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والباطن الإمساك عن الكلام في شيوخهم. والحج له ظاهر وباطن، فظاهره يعني ظاهر الحج للجماعة غلاب الأنبياء والمرسلين والصالحين دول، إنه هو يعمل إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، وأما الباطن فهو السفر إلى شيوخه. لذلك يعتمدون حجة إلى شيخهم، يقولون بسبعين حجة إلى بيت الله الحرام والعياذ بالله. وهؤلاء لو وضع خلافهم مع خلاف أهل السنة في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، لا يزال المسلمون يعيشون مع الشيعة والرافضة ولا خلاف. أنت حصل الخلاف، لا هو حصل الخلاف، ما حصلش خلاف، نحن إخوة في الله. وأي إله هذا الذي نحن إخوة فيه مع الرافضة؟ وأي قرآن الذي نحن إخوة فيه؟ أهذا القرآن الذي له باطن وظاهر عنده، ظاهره عند الأنبياء والمرسلين وباطنه عند الرافضة؟ والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. ما هذا التقريب بين الحق والباطل، بل بين الكفر والإسلام والعياذ بالله؟ هذا ضلال بعيد جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان. وفي المقالتين كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه. فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيره، ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النبي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب.
وهذه مناقشة عقلية قوية جدا من شيخ الإسلام بعد المناقشة بالأدلة الشرعية. نعم.
ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال القائل: إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطل المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي.
أن المخاطب المبين،
ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين الذي بيّن للناس ما نزل إليه، يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله تعالى، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليه. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ فإذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، فلهم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه ويناديه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام.
والجهمية المتكلمة قالوا الرسل يكذبون على الناس في الصفات من أجل أن يتعايشوا مع الناس والعياذ بالله، والمتكلمة قالوا العقل هو القرينة الصارفة عن الإثبات. لما خطبوا بالأدلة، وإن أفراد الأدلة وإن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، قالوا إن هذه الأدلة ما الذي يصرفها عن ظاهرها؟ العقل. قالوا لأن إثبات العلم والسمع والبصر إلى آخر من الصفات للخالق والمخلوق فيه تشبيه، فعمدوا إلى كل الأدلة فردوها بمجرد العقل، وهذا هو أصل ضلال المعتزلة ومن قدم العقل على النقل والعياذ بالله. نعم. نعم. السطر الرابع عندي غير السطر الرابع عندك. اقرأ. نعم.
ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين.
نعم. المخاطب، نعم صحيح. نعم نعم سنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة عامة
لكي يتعايشوا مع الناس والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. نعم.
فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا.
ولذلك بعض الناس اليوم يقول: يا أخي تلاقي الأخ عمال يتكلم ساعة في التوحيد، كفاية يا أخي 10 دقائق في التوحيد. 10 دقائق في التوحيد؟ محمد عليه السلام الذي أوذي جوامع الكلم، أفصح الخلق، أكرم الخلق على الله، خليل الرحمن، 13 عاما يدعو للتوحيد في مكة وأنت تقول 10 دقائق، والآخر أخوه في بلد آخر على منهجه يقول يكفي الشخص ساعة لكي يكون عالما أو طالب علم. إزاي؟ 10 دقائق فقه، 10 دقائق عقيدة، 10 دقائق مصطلح، 10 دقائق أصول، 10 دقائق تفسير، 10 دقائق ما أعرف شيء. ما شاء الله، ساعة تصبح عالما. بغلطان البخاري، اللي خلت البخارى بلاد ما وراء النهر ويأتي إلى هنا وهنا، وغلطان أحمد لما رحل إلى عبد الرزاق في الشام في اليمن ونفل ما معه من نفقة فتحزم وعمل حصادا لكي يصل إلى عبد الرزاق. غلطان أحمد، هذا من السفاهة والعياذ بالله، حاشاه. بل غلطان جابر لما رحل أول رحلة في الإسلام لعبد الله بن أنيس في الشام من المدينة مسيرة شهر من أجل حديث واحد، ويقال مستكثر فضيلة الشيخ أن يقال أن الأخ يخطب خطبة كاملة في التوحيد، كفاية 10 دقائق خطبة كاملة في التوحيد. سبحان الله، تستكثر خطبة واحدة في التوحيد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حرمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم فكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكأن يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عملا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم هم أعظم الخلق إثباتا وكذلك أفضل التابعين.
سبحان الله، يترك الإنسان كل هؤلاء ويعمل إلى عقله فيقدمه على أقوالهم فضلا عن الأدلة في القرآن والسنة التي تزيد على 1000 دليل، وكل هذا يرد بمجرد العقل. وهل عقلك أنت أفضل من عقل هؤلاء؟ حتى لو قلنا يرد بالعقل، فعقلك أنت مع عقل الصديق، عقلك أنت مع عقل عمر، عقلك أنت مع عقل عثمان، عقلك أنت مع عقل علي، وأنت نفيت وهم يثبتون. حتى بالعقل هم أعقل وأفهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أفضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبر عن إثباته كثير من الناس، وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأول ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنه ولا يمكن حده عليه. وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد، إلا أن يكون من الأحاديث المختلفة التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامه. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا المدعوم. فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، فإذ ثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم.
وهذا قول عظيم، لأن الرسول عليه السلام دلهم على النفي أم الإثبات؟ على الإثبات. فلو قالوا إن النفي هو الأفضل لكان بقاؤهم في الجاهلية أولى من بقائهم في من إسلامهم، والعياذ بالله. نعم.
يلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. ويقال لهم ثانيا: الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل بالنفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
نعم. فالإثبات في العقل أظهر من النفي، أثبتت شيئا هذا أظهر من شيء نفيته في العقل. نعم. والرسول أثبت. نعم. نعم. ماذا؟ لا استمر. مصهرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما.
من المقصود هنا الذي يتكلم؟ الرسول عليه السلام. إما أن يتكلم بالهدى وهذا أول مرتبة، أو بالضلال أو يسكت عنهما، أي ثلاث أحوال. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل.
السمع الدليل السمعي وهو الكتاب والسنة، وتسمى الأدلة السمعية. نعم.
فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، فإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتمدوا إلا النفي لكون مجرد عقول تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه لكون مجرد عقول تعرفهم به
نعم لا تعرفهم نعم
لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاق؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وإنما هي
جهليات. وهذا الكلام الذي بسط فيه شيخ الإسلام الكلام تظنه في أين؟ أين ما ظنه؟ في درء تعارض العقل والنقل. قال ابن القيم في نيته: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له نظير ثاني، كما في نونية ابن القيم رحمه الله، ليس له نظير في باب في رد في دفع الشبهات حول رد الأدلة بالعقول. وهذا أمر مهم، هذا كتاب قرأته اليوم وتدريسه للناس مهم، لأن بعض الجهال صاروا يردون النصوص بعقوله والعياذ بالله، والمدرسة العقلانية فتحت أبوابها، ولئن كانت مدارس الشيعة فتحت في بلادنا قد فتحت أيضا مدرسة المعتزلة، والاعتزال والمدرسة العقلانية من بعض الدكاترة الذين يردون حديث الرسول في الصحيحين، منهم محمد هداية الدكتور الذي أنكر أحاديث الصحيحين في سحر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليده، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاق،
وإمام المثبتين هو إبراهيم ومحمد عليهما السلام وموسى، ولذا فالمثبت إبراهيمي محمدي موسوي، والنافي فرعوني. فمن نختار؟ فرعوني ولا موسوي محمدي إبراهيمي؟ محمدي موسوي إبراهيم، نولي أثبت صفات الله جل صفات الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة.
الاتحادية كابن عربي الذي قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. نعم.
إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى. قال تعالى: قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين؟ فطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبار.
طلب أن يصعد، وهذا فيه إثبات العلو من جهة من جهة أن موسى أخبره أن الله عز وجل في علو. وبعض الناس يقولون أن موسى يثبت العلو، أن فرعون يثبت العلو، هذا غلط، وإنما هو قال ذلك ليكذب موسى عليه السلام. نعم، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فأثبت العلو لنفسه وليس لله، وإنما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وفرعون ممن كفر حتى بالربوبية، هناك ستة أصناف أو سبعة كفروا بالربوبية الله جل وعلا. وأما قول السلف إن الكفار أقروا بالربوبية، هذا على وجه الجملة، وإلا ففرعون قال أنا ربكم. والدهرية و الشيوعيون ينكرون وجود الرب الخالق المالك، كذلك طائفة من الفلاسفة يقولون ما هي إلا بطون تبلع، أرض تبلع، فبطون ولا رب ولا معاد، ينفون الربوبية والعياذ بالله. وما قول سلف أن الكفار أثبتوا حذروا به، هذا على وجه الإجمال وعلى وجه الجملة. نعم.
قال رحمه الله طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق.
هذا هو الشاهد أن موسى ذكر له أن إلهه فوق. نعم.
فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى. فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، ثم في الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه.
وجد موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. نعم.
ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التقديم لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت
لا إلى ربك. لا تطيق. أفضل. نعم.
فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التقديم لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت إلى ربي فسألته التكليف لأمتي، وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا. فصدق موسى
فصدق يعني الرسول، صدق موسى عليه السلام، ولما قاله ارجع إلى ربك فرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق موسى أن ربه في علو، لأن الرسول لقي موسى في السماء السادسة ثم رقى إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى فوق، والله عز وجل فوق العرش في السماء السابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك، والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم. لا لو جي وقت الإقامة مرت. نعم نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار من إثبات وعلو الله على السماوات، أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم، ولم يعلم.
حسبك، أعد من الأول وجه الثاني. نعم.
الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار من إثبات وعلو الله على السماوات، أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه
حسبه. المؤلف رحمه الله يبين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات، وهو دليل، وهو نقاش عقلي. من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل كتابة بيانا لكل شيء، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. إذا كان الدين أكمله الله والنعمة أتمها علينا وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء، فكيف يكون ما يستحقه الله وما ينزه عنه لا يبين ولا يتضح للناس؟ ومن أجل أمور الدين وأعظم أصوله أن تعرف ما يتصف به ربك وما يسمى به وما ينزه عنه، فكيف يكون الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء ولم يبين الصفات ولا الأسماء ولا يبين ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وما يستحقه؟ هذا لا يمكن أن يكون. نعم.
قال رحمه الله: وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء.
نعم، بيان هذا الأمر يعني الأسماء والصفات وما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من النقائص والعيوب، هذا من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وبيان هذا أولى من بيان أحكام الطهارة والصلاة ونحوها. نعم.
فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون لماذا يعرفون ربهم؟ أيما تقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات. الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مشغولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابه، وسأله أبو رزين
ولخيط بن عامر ابن المنتفق بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي وافد بني المنتفق معروف بكنيته، يكنى بأبي رزين، واسمه لقيط بن عامر ابن المنتفق ابن عامر العامري، روى عنه ابنه عاصم ووكيع بن عدس. نعم، كما في الإصابة في جميع الصحابة الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم.
وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم، فقال لم نعلم من رب يضحك خيرا.
وهذا حديث صحيح، رجل الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في المقدمة، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وصححه في السلسلة الصحيحة. نعم.
ثم إنهم لما سألوه عن الرؤيا،
وعلى هذا يعد من التناقض عند الألباني أن يضعفه في موطن صحيح وفي آخر يطعم به فيه بهذا، لا، إنما هذا من الورع وتقوى الله، أنه يعني يضعف الحديث ثم يظهر له عدة طرق فيصحيح هنئذ، هذا ليس من التناقض ولا التعارض في الأقوال، إنما يدل على الورع والتقوى، الإنسان يرجع إلى الحق متى بان له ولاح له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر.
هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه أكثر من 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، وهو حديث متواتر، حديث الرؤية متواتر، ولا حديث متواترة عدها بعض العلماء فبلغت 14 حديثا منها أحاديث الرؤية، ومع ذلك أنكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، وافقهم على ذلك الخوارج. الخوارج يقولون أن الله لا يرى في الجنة، والمعتزلة والجهمية، مع أن رؤية الله في الجنة هي أعظم نعيم الجنة مطلقا. قل الله جل وعلا: يا عبادي إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا لم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب عن وجهه العظيم جل وعلا، فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، ومع ذلك ينكره الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج والعياذ بالله تعالى. دخل الوقت. نعم.
قال رحمه الله: فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بالحال، فمن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر،
ويسمونها رؤية إدراك، ومنهم الأشاعرة يسمون الرؤية، يقولون إن الله يرى ولكن في غير جهة، وهذا يؤدي إلى إثبات الرؤية ولا نفيها؟ إلى نفيها، لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة، وإلا كان عدما ولا يرى ويستحال رؤيته. فالأشاعرة لما قالوا إن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن في غير جهة، هذا غلط، لأن كل مرئي لا بد أن يرى في جهة، إما قدام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، فإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم، ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات.
وحسبك إن شاء الله، نكمل بيان هذا الوجه بعد الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما قرأ قبل الصلاة هو الوجه الثالث من أدلة إثبات علو الله عز وجل على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب، ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ والصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين، إلى آخر ما قال. وهذا معلوم لكل من عنده محبة للعلم أو للعبادة. يعني باب الأسماء والصفات لا بد أن يخطر على قلب كل محب للعلم وكل محب لعبادة ربه سبحانه. هل ربنا متصف بصفات؟ ما الصفات التي يتصف بها؟ أين ربنا؟ هل يتصف بالعلو والفوقية أم يوصف بأنه فوق الخلق؟ كل محب للعلم والعبادة لا بد أن يسأل ذلك وأن يخطر على قلبه ذلك. أيضا القلوب مجهولة مفطورة على طلب العلم بهذا، وكل واحد يشتاق إلى ذلك، إلى معرفة صفات محبوبه وهو الله عز وجل. والإنسان إذا كان عنده، إذا أراد أن يفعل شيئا وعنده قدرة وإرادة لا يتخلف عن فعل هذا الشيء. والصحابة عندهم إرادة جازمة لمعرفة ما يتصف به الله عز وجل، وعندهم قدرة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة ذلك، فلا يمكن أن يتخلف، ولا يمكن أن يمضي عصر الصحابة ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسألون ولا يعلمون أين ربهم، ولا هو متصف بالصفات أم لا، وهل قول النفاه هو الحق أو قول المثبتون هو الحق أو قول المثبتين هو الحق، هذا لا يمكن أبدا. بل سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فأجابهم كما في الصحيحين وغيرهما: نعم، كما ترون القمر ليلة البدر. وفي حديث أبي رزين لما سئل أيضحك ربنا، قال نعم، فقالوا لن نعدم من رب الله يضحك خيرا. فالحديث الأول سألوا النبي عليه السلام كما في الصحيحين، والحديث الثاني سأل أبو رزين كما عند أحمد بن ماجه والدارمي وابن أبي عاصم وعبد الله بن إمام أحمد في السنة، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما سألوه عن الرؤية قال سترون ربكم، ووصف هذه الرؤية: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهنا التشبيه للمرئي بالمرئي أم للرؤية بالرؤية؟ تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والمؤلف رحمه الله قال: والنفاة لا يقولون يرى كما يرى الشمس، كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. ثم قال رحمه الله: ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد العلم، فلا تكون الرؤية كرؤية الشمس والقمر. والذين فسروا الرؤية بمزيد العلم هم المعتزلة، قالوا الرؤية معناها زيادة العلم بالله سبحانه وتعالى. ففي قوله ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، قالوا المعنى تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته، كما تعلمون أن القمر قمر، وهذا يفسد المعنى. والأشاعرة أثبتوا رؤية ولكن في غير جهة، والنووي أبو زكريا غفر الله له في شرح لصحيح مسلم في كتاب الرؤية ذكر أدلة عظيمة من أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية، إلا أنه في آخر المطاف غفر الله له قال: لكنه يرى في غير جهة. فهذا نسف لكل ما بني، لأن أي مرئي لا بد أن يكون في جهة طالما أن له وجود. والوجود عند أهل السنة على قسمين: وجود مطلق لا بداية له ولا نهاية، ووجود مقيد له بداية وله نهاية. ولذلك خرج علينا بعض الناس فقال: لا يوصف الله عز وجل بأنه موجود. وهذا القول حق ولا باطل؟ قيل عندكم هنا، هذا غلط جدا. فالذي ليس له وجود ما هو؟ العدم. وهذا موافق لقول الجهمية، والله عز وجل يخبر عنه بأنه موجود. نعم ليس من أسمائه الموجود ولكن يخبر عنه بأنه موجود. وأما القول بأن كل موجود له واجد فهو غلط. هذا في الموجود المقيد وليس الوجود المطلق، وإنما الوجود المطلق الذي هو وجود الله تبارك وتعالى الذي لا بداية له ولا نهاية له فهذا ليس له واجد. ولذلك لما تكلم ابن أبي العز تكلم عفوا الطحاوي في عقيدته قال قديم بلا ابتداء فقيد، لأنه لو قال قديم وأطلق هذا الصواب لخطأ خطأ، لأن كل قديم كان جديدا ثم أصابه البلا وصار وعاد قديم، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. ولذلك تحرز الطحاوي فقال قديم بلا ابتداء يعني لا أولية له، وآخر بلا انتهاء يعني لا نهاية له عز وجل. فالأشاعر لما قالوا يرى في غير جهة هنا ماذا فعلهم؟ أثبتوا الرؤية بقولهم يرى ونفوها بقولهم في غير جهة. أما المعتزلة يبقى هنا الأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، وأما المعتزلة فنفوا الرؤية والجهة. وأما أهل السنة فهداهم الله سبحانه وتعالى للوسطية والخير وهي العدل الخيار، فأثبتوا الرؤية والجهة. فالأشاعر وافقوا المعتزلة في نفي الجهة، وافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية، فعسر عليهم ذلك فلجأوا إلى حجج سفسطائية وهي التي أتوهم أنها حجة وليست بحجة، فقالوا يرى لا في جهة، كيف لا يرى في جهة؟ كيف؟ وكل مرئي لا بد أن يكون في جهة الرأي حتى يرى. والمقصود والخلاصة من هذا الوجه أنهم يعني الصحابة لا بد أن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى عن إلههم الذي يعبدونه، لا بد أن يسألونه سبحانه وتعالى. والمؤلف قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. الجهمية يقولون إن الله عز وجل ليس في العلو وليس فوق العرش، أين هو؟ قالوا في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أو الفرقة الثانية منهم قالوا لا داخل العالم ولا خارجه. فقال المؤلف هذا ما نقل عن أحد من أهل التبليغ يعني قول النفاة، وإنما نقل ما يوافق الإثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله فإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك، وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر.
نعم، فقولنا في الرد على الأشاعرة أنه لما نفوا الجهة مخطئين ليس معناه أننا نثبت الجهة، فإن أهل السنة في بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة كالجهة، فهذا لا إن قال به أحد من أهل السنة كشيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يقصد ماذا؟ لا يقصد التحييد، وإنما يقصد العلو. وأما من أثبت ذلك من أهل البدع نسأله ماذا تقصد بالجهاد، فإن قصد معنى حسنا قبل، فإن قال نقصد بالجهة العلو أن الله في جهة العلو فنقول نعم هذا معنى حسن، وإن قال يقصد بذلك التحييز وأن الله عز وجل يحيط به مكان وأنه يحتاج إلى هذا المكان فهذا غلط، وهذا معنى فاسد لا يقبل عند أهل الحق وعند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا
ليس بمتحيز، يريد أن ينفوا ماذا؟ العلو. نعم. ولا جسم ولا جوهر، عندنا الجوهر والعرض، الجوهر الذي له كنه وكيان، والعرض الذي يذهب ويجيء كالحمرة والصفرة والبياض والسواد ونحوه. فمثلا تنازعوا في الروح هل هي عرض أم جوهر؟ والذي عليه أهل الحق أنه جوهر، لأن الروح لا تبقى في يد ملك الموت إلا ويأخذها إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، فيضعونها إما في حنوط وإما في مسوح، ويدل على أن لها كنه ولها كيان. فقالوا ولا جسم ولا جوهر، يريدون بذلك نفي الصفات عن الله عز وجل، لأن الذي ليس له كنه وجسم وجوهر هذا يكون غير موجود، عدم ومستحيل. نعم.
قال رحمه الله:
ومع ذلك أهل السنة لا يثبتون الاسم ولا الجوهر ولا التحييز، عفوا الجسم ولا الجوهر ولا التحييز، وإنما يقولون لمن قال به ماذا تقصد؟ ذلك لما توسع بعض علماء الحنابلة كأبي يعلى الفراء غفر الله له وأثبت الظهر والشعر، فهذا غلط منه رحمه الله، مع أنه من الحنابلة وهم أدق الناس في هذا الباب، إلا أن هذا غلط، لأن هذا لم يثبت لله سبحانه وتعالى. كما أننا ننفي قول المبتدع من الجامعية والمعتزلة القائلين لو أثبتنا الكلام لله عز وجل فلا بد أن نثبت له أدوات كاللسان والأسنان والشفتين ونحوها، وهذا غلط، لأن إثبات الكلام الله عز وجل أثبت الكلام ولم يذكر هذه الأدوات، فنحن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، وما لم يثبته الله ولم ينفه لا نتكلم به. وهذا كمسألة خلو العرش من الرب جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا، فنقل شيخ الإسلام ثلاثة أقوال: الخلو وعدم الخلو والتوقف في ذلك والسجود، وهذا هو الأفضل، لا نتكلم في هذا، لأن هذا قد يكون المدعاة إليه هو تصور الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك العلماء يقولون كل معطل مشبه ولو في الذهن، والذي يحمله على التعطيل هو تشبيهه في ذهنه فيتكلم بالظاهر بالتعطيل، ففر من التعطيل ففر من التشبيه فوقع فيما هو أضر منه، التعطيل والتشبيه. وهكذا كل من سلك مسلكا لنصرة الدين وخدمته مسلكا غير مرضي لا بد أن يقع فيما وقع فيه أهل الأهواء والبدع، لا بد. لذلك المبتدع في زماننا قالوا يعني نريد تمكين الوصول للحكم بالشريعة، فعمدوا إلى الوسائل فجعلوها مقاصد وغايات، وعمدوا إلى الغايات والمقاصد وجعلوها وسائل، فتقاربوا مع أهل الكفر والشرك والرافضة والنصارى واليهود، وجعلوا ذلك وسيلة لماذا؟ وسيلة للذي هو في الأصل وسيلة هو التمكين، وهذا من أخطر ما يكون. فالوسائل وسائل والمقاصد مقاصد، والوسائل لابد أن يكون لها أحكام المقاصد، لكان مقصدك حسنا لابد أن تكون الوسيلة المركوبة إلى هذا المقصد أيضا حسنا، ولا يمكن أن تكون حسنا إلا إذا كانت فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، هذا هو أحسن الهدي هدي الرسول عليه السلام. وطريق التمكين رسمه رسول الله وهو في مكة يعذب هو أصحابه ويبتلى هو أصحابه لأنه على ثقة ويقين، كما في حديث أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه في الصحيحين، حيث جاء خباب للنبي عليه السلام وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد به أذى المشركين، قال فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا، قال يا خباب لا طريق التمكين امشي، قال يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق للصيد ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دين، وليتمن الله هذا عند غير صحيحين والله وهو الصادق من غير قسم عليه السلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلموا الآتي من صنع إلى حضر موت لا يخافوا إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم سعجلش. لما تب أهل للتمكين حتمك فعلا، لازم تمكن إذا كنت أهل للتمكين لأنه منا والله هو المنان جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى، لكن طالما أنك لست تمكين مهما تعمل لن يمكن لك، ولذلك لا جديد من الديمقراطية إلى الديمقراطية، ولا تحزن يا الحبيب ديمقراطية الديمقراطية. فإذا طريق التمكين في حديث خباب هو لا يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم قوم، الثبات على الحق والصبر عليه وعدم العجلة والطيش، كما في حديث سالم بن سعد في الصحيحين في حديث فتح خيبر لما قال مسلم علي كان أرمدا رضي الله عنه فقال فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية أو الحرب، فإذا نزلت بساحتهم لا تتعجل ولا تطيش مع الطائشين، فطريق التمكين أن تثبت على الحق موقنا به وأن لا تتعجل. قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بماذا؟ بأمرنا بالوحي، لما صبروا على الحق الذي معهم وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه بعدما ذكر آيات الأدب والأخلاق في سورة النور تسمى سورة الآداب وعد الله الذين آمنوا منكم، لأن الشريعة لابد أن تأخذها جملة حتى يمكن لك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهل ارتضى الله لنا دين الخوارج؟ لا، أو المرجاء أو المعتزلة؟ لا، لذلك لا تمكين لنا وفي صفوفنا الخوارج أبدا لا يمكن، ولذلك هذه الفتنة غربلت الناس وهكذا الفتن تغربله، الغربال بإيه؟ كل السكت ينزله، فأما الزبل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يبقى. نعم.
قال رحمه الله كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه رب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها إنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله.
هذا هو الوجه الرابع، والمؤلف رحمه الله جعل القسمة هنا ثلاثية، يعني إما أن الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وأنه لا يتصف بالصفات وليس فوق العرش، أو يحب أن نعتقد قول أهل الإثبات وهو إثبات العلو والأسماء والصفات، أو لا نعتقد واحدا منهما. لا يوجد أمر رابع، إما النفاة أو المثبتين أو لا هذا ولا ذاك. ولا بد أن تستفسر. إذا قال شخص وأطلق شيئا عن الله عز وجل كالاسم أو الجوهر أو الجهة، نستفسر منهم ماذا تقصد، فإن قصد معنى حسن قبل وإلا رد، لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات باب توقيفي وليس اجتهاديا. لابد أن نقف على ما جاء به النص. ومؤدى قول النفاة نفي نفاة الصفات كالنزول والاستواء والعلو الاستواء على العرش ونحوها، يؤدي إلى عدم وجود إله يعبد على العرش، وأن الرسول لم يعرج به، وهذا فيه تكذيب القرآن. ومعلوم أن النصوص المتكاثرة دلت على أن الله عز وجل يحب أن نعتقد ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النبي، فالصحابة والتابعون أفضل منه، فقد كانوا يعتقدون هذا النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. فإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحق لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحق لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين.
الجهمية يجعلون أصل الدين هو التوحيد، والتوحيد عندهم معناه نفي صفات الله سبحانه وتعالى عند الجهمية. نعم.
وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، كيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه
صاحب المرشدة وهو محمد ابن تومرت، قال عنه الحافظ: هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيز، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين والعياذ بالله، وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان أشر على الملة من الحجاج بن يوسف الثقل بكثير، وكان يودع بالقبور جماعة من أصحابه أحيانا، يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي عليه السلام، ثم يردم عليهم ليلا ويدفنهم أحيانا لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى أصحابه الجامية الموحدين نفاة صفات الرب وتعالى وكلامه وعلوه على خلقه واستواء على العرش والعياذ بالله، وقتل من خالفه عليه من الله ما يسأل، وتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفلاسفة والمعتزلة يسمون النفاة أهل التوحيد، وصاحب المرشدة هذا سمى أصحابه النفاة الموحدين لأنه عندهم مذهبهم هو التوحيد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد، وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يعين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقوله مختلف غير مختلف ومقبول غير مردود.
نعم، يقول شيخ الإسلام: وإذا كان كذلك، أي إذا كان مذهب النفاة هو الصواب، كان من المعلوم احنا عندنا فرح والدي، الله يفرحنا وإياك والسامعين بطاعته. وإذا كان كذلك، أي إذا كان مذهب النفاة هو الصواب، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا مذهب النفاة، وهذا معلوم بالاضطرار. والعلم قسمان: اضطراري ونظري. والعلم الضروري هو الذي يضطر إليه الفهم ولا يستطيع إنكاره، أما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تحقيق وتأمل ونظر. والعلم الضروري مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. إذا كانت الشمس أمام الطالعة، هل تستطيع أن تنكرها؟ لا تستطيع أن تنكرها. فكذلك معلوم بالاضطرار أن الرسول عليه السلام وأصحابه ما تكلموا مذهب أهل النفاة أبدا، ولا نفوا الصفات عن الله عز وجل أبدا. فالمؤلف رحمه الله يقول أن هذا معلوم بالاضطرار، ولذلك إما أن الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو قول أهل الإثبات، أو لا نعتقد هذا ولا هذا. والأمر الثاني: وإن كان يحب منا مذهب الإثبات، فهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين لنا ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام: والمعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام، إلى آخر كلامه رحمه الله. يريد أن يبين أنه معلوم في الكتاب والسنة من النصوص التي تثبت العلو وتثبت الصفات أكثر وأعظم من النصوص التي تثبت الوضوء والتيمم والعبادات. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، هذا على قول أهل الإثبات بخلاف قول أهل النفي. قال: والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالقرآن ليس فيه نفي، وإنما فيه الإثبات، إنما فيه الإثبات. نعم.
قال رحمه الله:
طيب، لعلنا يعني نقف عند هذا الحد، وإن يسر الله سبحانه وتعالى لنا مجلسا آخر نكمل فيه هذه القاعدة المركشية لشيخ. نعم، إن شاء الله محدد مفتوح. لا، محدد، هو يقول محدد. فلعل الله سبحانه وتعالى يسلنا مجلسا آخر لإكمال القاعدة المراكشية، إن مد الله في عملنا سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يؤلف على السنة وعلى مذهب السلف بين قلوبنا، وأن لا يفرق بيننا، وأن يجمعنا برحمته وفضله ومنه وكرمه وجوده جل وعلا مع نبينا في الجنة إخوانا على سر المتقابلين كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، وبغيره يعني لا مصاهرة ولا نسب ولا مال ولا تجارة، إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعنا الله عز وجل بها. نسأل الله جل وعلا أن يرد عنا كيد الأعداء ونجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوفق ولي أمرنا محمد مرسي لما يحب ويرضى، أن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأن يوفقه لأهل السنة ونصرتهم، وأن يجنبه بطانة السوء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.